بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشواردي وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. وهذا الذي اشترطه الجويني وتبعه العمريطي، لو طبق في هذه الأزمان لما وجدنا مفتيا على وجه الأرض، لما وجدنا مفتيا على وجه الأرض، ولكن لكل زمان علماؤه وفقهاؤه، فإن توفرت هذه الشروط فبها ونعمت، وإن حصل قصور فيها فليست الأزمان الماضية كهذه الأزمان. ولهذا ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: المفتي اشترط له 5 شروط مهمة. الشرط الأول النية، أن يكون صاحب نية طيبة في إفادة الناس وإفتائهم وبذل العلم. الشرط الثاني أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الشرط الثالث أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، لا يكون مهزوزا، أن يكون صاحب ثبات. الشرط الرابع الكفاية، قال ابن القيم: وإلا مضغه الناس، يعني ما يكون عالم الناس يحتاجون إلى علمه وهو في الجانب الآخر شحات يسأل الناس أموالهم، لا، يكون في كفاية عنده ما يكفيه حتى لا يذل نفسه لأهل الدنيا. الخامس معرفة الناس، أي معرفة الواقع. هذه مسائل مهمة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين الأول صفحة 10. وهناك آداب سيذكر بعضها المؤلف ينبغي أن تكون عند المفتي والفقيه والمجتهد ولا تجب. قال: يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، وما أكثر المفتين الذين ليسوا بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدون للفتوى. وفي أيامنا وزماننا لتوفر وسائل التواصل يأتي بعضهم من الشارع وينصب نفسه مفتي ويجد له متابعين ويتصلون به: يا فضيلة الشيخ يا فضيلة الشيخ، وهو ربما لا يحافظ على الصلاة، لكن خلاص جعل له موقع في النت أو في اليوتيوب أو في غيره ونصب نفسه مفتيا، ولجهل الناس سيجد من يتابعه ولو لم يكن أهلا. قال: ويحسبون أن سوق الفتوى كسوق التجارة، كل يغير فيه ويربح، ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا حديث معضل شديد الضعف، كما ترى ذلك في الضعيفة 1814. وقد كان السلف رحمهم الله يتدافعونها، كل يقول اذهب إلى فلان والآخر يقول اذهب إلى فلان، لكن هذا موضعه في بيئة العلم، يعني الناس يأتون إليك وفي المكان غيرك أولى، والناس عندهم حرص على العلم، إذا قلت له اذهب إلى فلان ذهب. لكن لو كنت في مجتمع جاهل إن لم تجبه أنت ذهب يسأل المبتدعة أو ترك الفتوى وقع في الحرام، فهذا لا، إذا رأيت المفسدة فلا تحل، قل له الجواب كذا وكذا، ولا بأس أن تسأل العالم الفلاني، لأن الناس عندهم زهد في العلم والفتوى والسؤال. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجتهد، وهو أن يعرف من آي الكتاب، قوله آي جمع آية، وقوله السنن أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود إذن أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، ومن السنن كذلك. وقوله رحمه الله: والفقه في فروعه الشواردي، أي أن يعرف الفقه بفروعه، والشوارد جمع شاردة وهي المسائل البعيدة، وهذا فيه تعقيد أنه يعرف الأصل والمسائل المعروفة حتى الشوارد المسائل البعيدة والغامضة، وإلا ليس مفتي ولا فقيه، هذا فيه تكلف. وإذا كان لابد أن يعرف المسائل البعيدة فلابد أن يعرف القريبة. وقوله رحمه الله مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني ولا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة، فيعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله، كذلك يعرف الخلاف خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وخلاف أئمة المذاهب. وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. ولهذا يقول بعض أهل العلم إذا وجدت في المسألة قولين للسلف فلا تحدث قولا ثالثا، لكن إذا وجد الخلاف تأخذ بالراجح، ولا يلزم أنك تسرد للناس المذاهب كلها. يسألونك عن مسألة لابد أن تقول المسألة فيها أربع مذاهب أو خمس مذاهب، والأول والثاني والثالث، وهو لا بأس أن تأتي بالدليل وتقول هذا مذهب فلان وهو الراجح. قال المؤلف والنحو والأصول من علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب. قوله رحمه الله والنحو، فلا بد أن يعرف النحو إعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس ألفية ابن مالك رحمه الله وعرف معناها وشروحها. بعضهم يطلب العلم 10 سنوات ما قد رأى ألفية ابن مالك، ما قد رآها ولا قد مسكها بيده، لكن هذا التوسع والتشديد في مثل هذا الشروط قد لا يتيسر في هذه الأزمان. فلو أنه أخذ من النحو ما يكفيه لفهم المسائل لكان على خير، فإن توسع حتى صار يحفظ الألفية ويفهم شروحها كما يقول فهذا طيب. وقوله رحمه الله والأصول، يعني أصول الفقه وأصول الدين، فلا بد أن يعرفهما من أولها إلى آخرها. وقوله رحمه الله مع علم الأدب، يعني لا بد أن يعلم الكتب المؤلفة في الأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيرهما. وكذلك لا بد أن يعرف اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخره، أو لسان العرب لابن منظور. يا الله لو مرت بك كلمة في حديث وأردت أن تعرف معناها تبحث في هذه الكتب، أما تقرأها من أول إلى آخرها قل من يصنع ذلك، أعني في أزماننا هذه. قال المؤلف رحمه الله قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعرف، مفعول يعرف أو يعرف، أي لا بد أن يعرف قدرا. قوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق، أي يأخذها من أدلتها بنفسه فيفتي بها لمستفتيه. قوله لمن يكون سائلا أي لسائله، وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها، واسمع إلى كلام الشيخ العثيمين، لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة، يعني ما هو كما قلنا نحن في هذا الزمن، بل الشيخ العثيمين يقول من 900 سنة، من 900 سنة لن تجد من تنطبق عليه هذه الشروط، لأنها شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، ثم إن الاجتهاد يتجزأ، وقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة، ويكون مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. قال رحمه الله ليس هذا فحسب، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة. قوله رحمه الله مع علمه التفسير في الآيات، أي لا بد أن يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن فما فيما يحتاج إليه اجتهاده. قوله رحمه الله وفي الحديث حالة الرواة، يعني لا بد أيضا أن يعرف حالة الرواة، وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرطها الصحة فإنه لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسلم، يعني لا بد أن يكون عنده معرفة بعلم الحديث والمصطلح. قال المؤلف رحمه الله: وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. قوله رحمه الله: وموضع الإجماع والخلاف، يعني لا بد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. وأحسن ما يقال في هذا أنه لا يجوز له أن يقول ما ليس له به علم، لا يقول ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما ما كان عنده دليله أو عرف من يقول بهذا القول من أهل العلم فلا بأس أن يقول هذا الدليل وهذا القول وقال فلان ويمشي. أما أنه لا بد أن يعلم المسائل كلها وأن يكون عالما بالنحو وعالما بالتفسير وعالما بالأصول وعالما بالمصطلح وعالما باللغة وعالما بالأدب وعالما، فهذا قد لا يجمعه الله لأحد. إذا كان الشيخ العثيمين يقول من 900 سنة، يعني بعد النبوة 500 سنة انتهت هذا الشروط أو ضعفت، فكيف بأزماننا التي ربما بعضهم ينسى اسمه أو ينسى رقمه، يكون معه رقم 20 سنة له رقم أو 15 سنة رقم هاتف، فإذا قيل له كم رقم هاتفك يخرج الجوال، والرقم هذا له 10 سنوات عنده، فكيف بهذه المسائل؟ قال ثم قال: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، يعني الذي يسأل، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، يعني معناه إذا سألت أن تكون بحاجة إلى السؤال، ما عندك علم. وأيضا مما اشترطه أهل العلم أن لا يكون متعنتا ولا متتبعا للرخص، وأن يسأل أهل العلم والصلاح لا يسأل أهل البدع والضلال، وألا يسأل عن مسائل لا يحتاج إليها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال له آداب، وإنما أشار هنا إشارة. نعم، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان الاستثبات فإن هذا لا بأس به، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه، فلا يحتاج أن يسأل ولا يجوز له ذلك، يعني هو يعلم المسألة، لكن لا بأس أن يسأل غيره للتثبت. ما رأيك يا شيخ فلان في مسألة كذا؟ ما هو الذي تراه؟ وهو له قول فيها يفتي فيها، لا بأس. أما يسأل والجواب عنده، ما لك تسأل؟ قال: بس نريد نعرف الشيخ هذا يعرف يجاوب ولا ما يعرف يجاوب. هذا لا يجوز، هذا ليس من أدب المستفتي. لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمه الله إذا وجد ما يشهد بصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به، يعني معناه أن العالم إذا وجد من يؤيده على فتوى يفرح بهذا يطمئن. فإذا سأل لأجل هذا لا بأس، أما إذا يكون عنده الجواب ثم يذهب يسأل فهذا من التنطع. إذن سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول أن يسأل استرشادا فهذا لا ينبغي لأنه عارف الحق بدليله، والثاني أن يسأل استثباتا لأجل أن يستثبت ويطمئن، فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والكلام على المفتي والمستفتي واسع في كتب آداب العلم وطالب العلم، وإنما هذه نبذ. قال: فرع في بيان التقليد. والتقليد الكلام عليه كثير، ومن أحسن من تكلم على التقليد ابن القيم في إعلام الموقعين، والشنقيطي في أضواء البيان، وهناك رسالة للصنعاني أيضا في الاجتهاد والتقليد، وهناك رسالة أيضا للمعصومي هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ ويعنونها في بعض الطبعات رسالة إلى أهل اليابان، أيضا رسالة طيبة في هذا الباب، في باب التقليد. قال المؤلف رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني أن تعريف التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة، وبعضهم يقول هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، كما في المذكرة للشنقيطي وفي مجموع الفتاوى، وبعضهم يقول هو أخذ قول من ليس قوله بحجة بغير حجة، أخذ قول من ليس قوله حجة بغير حجة، وليس هناك أحد من البشر قوله حجة إلا أنبياء الله. فإذا أخذت قول غير الأنبياء الذي قولهم ليس حجة أخذته بغير حجة فهذا هو التقليد. وخرج من هذا الاتباع كما سيأتي، فليس من التقليد، وهو أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ أفعاله، هذا لا يسمى تقليد، هذا يسمى اتباع. وخرج أيضا أخذ الإجماع، إجماع الأمة، لا يسمى تقليد لأنه يعتبر دليل، لأنه لا يقوم إلا على الدليل. قال مثاله: جاء رجل يسأل يقول أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم صومك صحيح فأخذ بذلك، فهذا يسمى مقلدا لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذاك الذي يعمل رياضة في المسجد، إيش هذا؟ ما شاء الله، واحد يعمل رياضة والآخر راقد، قم قم، إيش عندك مساج ولا إيش؟ قم قم قم، وقف قم، ما اسمك؟ وقف وقف مكانك وثبت، لا تتحرك، ما اسمك؟ خلاص اجلس واقف حتى ننتهي من الدرس، اجلس واقف لا تجلس، ابقى واقفا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن حزم رحمه الله: صدق الله وكذب محرف قوله، إن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر لا عن آرائهم. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر، لماذا نسأل أهل الذكر؟ حتى يفتونا بالذكر، لا أن يقول حرام وتمشي، حلال وتمشي. قال: وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس تقليدا، لأنه متبع للدليل لا لقول هذا القائل. قال رحمه الله: وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، وهذا تفسير آخر للتقليد، يعني قيل إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليله. والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. جلس جلس. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. إذا سألت وأجابك بدون دليل وأخذت الجواب بدون دليل فهذا تقليد، سواء كان المسؤول عالما يعلم الدليل لكنك ما سألته ولا أخبرك، أو كان المسؤول جاهلا، وهذا يحصل للعامة، ربما يتناقشون بعض المسائل التي تعتبر من النوازل في السوق، في السيارة، في الباص، هذا يقفز من المقدم يقول هذا حرام حرام هذا لا يجوز، والثاني من المؤخر يقول لا هذا حلال والله إنه حلال، وهكذا كل واحد يفتي وهم لا يدرون بالدليل ولا عندهم شيء في ذلك، لكن جرأة على الفتوى. وقد يأتيك العالم فيقول لك هذا لا يجوز، لو قلت له ما هو الدليل سيقول قال الله قال رسوله، فإن أخذت الجواب بدون الاستفسار عن الدليل ففعلك تقليد. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة. من الذي قال التقليد كالميتة؟ أصحاب المغرب. من الذي قال التقليد مثل الميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليل قول تعالى فاسألوا أهل الذكر، والمراد قلنا بسؤال أهل الذكر أي عن الذكر لا عن آرائهم، لكنه قيد ذلك بقوله تعالى إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل، لأننا نحن نكون من أهل الذكر. فالتقليد يجوز عند الضرورة، يعني أنت تجهل وسألت عالما أحسنت به الظن أنه عالم سنة فأفتاك فأخذت بالفتوى، هذا تقليد ولا ما هو تقليد؟ تقليد. لكن هل أنت آثم؟ لا، في هذه الحالة أنت لست بآثم، لأنك أنت لا تستطيع أن تفهم الدليل ولست أهلا للنظر ولا أهل للترجيح، لكن ينبغي لك أن تسأل عن الدليل، ما حكم هذا وما الدليل على ذلك؟ قال لكن يجب على المقلد إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلد لا يقبل الحق أبدا، ونعم أنهم توسعوا في هذا الباب وصار التقليد تعصبا، ليس مجرد تقليد بل تعصبا وتمسكا. فإذا قلت له قال الله قال لا أنا قال الشيخ فلان كذا خلاص بعده، طيب هذا قول الشيخ باطل والله يقول كذا والرسول يقول كذا، يقول لك أبدا أبدا، لو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة لن نتراجع عن قول الشيخ. لأجل هذا بعض أهل العلم يحرم التقليد مطلقا، بل يرى أنه طاغوت وأنه يعني من مسائل الجاهلية وأنه يضاد الإسلام، وهو كما سمعت الأصل فيه التحريم. لكن من ألجأ إليه، يعني واحد عامي جاء يسأل عالم، نقول له لا لا تأخذ قول العالم، لا بتروح تطلب علم، هو عنده مسألة طارئة، يعني زوجته نفاس أو عندها الدورة أو عندها مشكلة في الصيام أو هو نفسه، نقول له ما يجوز تأخذ قول العالم هذا، لا بتروح تطلب علم وتحقق المسألة وتبحثها وتأخذ بالدليل، هذا تكلف. وفي نفس الوقت لا يجوز للجاهل الذي مثلا أخذ بقول بعض العلماء أن يجعلها مصادمة للأدلة فتعرض عليه الأدلة الواضحة البينة الجلية يقول لا قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان. وأما ما جاء أن بعضهم ينقل الإجماع أن العامة لهم التقليد بالإجماع فهذا فيه نظر، حتى العامي يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل، فإذا قيل له لماذا أخذت بقول العالم الفلاني كان الجواب لأن هذا هو الصواب، لأن معه دليل، لأن الله يقول ولأن الرسول يقول، فهو يسأل عن الدليل. حتى لو جاء له بالنص من القرآن والسنة قال في الكتاب الفلاني أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان وهذا لا يجوز لأننا مكلفون بأن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل لو جاءك سائل يسأل فقال للمفتي لو جاء سائل يسأل فقال للمفتي افتني على مذهب فلان أنا أريد فتوى لكن تكون مفصلة على المذهب الفلاني لأنني على المذهب الفلاني، والمفتي يعلم أن الحق بخلافه ليس على هذا المذهب، فهل يجوز أن يفتيه به؟ الجواب لا يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته. لو جاء وقال لك فلان أو سائل ما هو قول الإمام مالك في مسألة كذا تقول مذهبه كذا ولو كان خلاف الصواب، لكن لو قال لك أنا مالكي وأريد تفتيني في هذه المسألة لكن على مذهب المالكية وأنت تعلم أن مذهب المالكية في هذه المسألة خطأ لا يجوز. أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي فأنا لا أفتيه وأقول هذا قول الله عز وجل وهذا قول محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال ما هو مذهب فلان في كذا وأنت تعرف أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاءك يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. وهذا الفعل يفعله بعض المتفقهة الذين ما عندهم تجرد للحق، يحفظ المذاهب يكون عنده إلمام بالمذاهب، وكلما جاءه مفتي يفتيه كما يريد، ها أنت مالكي، المذهب المالكي يقول كذا وكذا، المذهب الشافعي يقول كذا وكذا، وأنت خذ ما تريد. واحد سأل العمراني رحمه الله عن مسألة فرضية فأفتاه بفتوى مخالفة وهو طالب علم، فقال له يا شيخ هذه الفتوى ما تخارج، هذه الفتوى ما هي صحيحة، هذه الفتوى خطأ ما تخارج. فقال له وما هو الذي يخارجك؟ قال له الموافق للدليل كذا وكذا. قال خلاص اكتب ما يخارجك في ورقة وأنا أختم عليه. وآخر جاء إلى كما ذكر ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين، جاء إلى إماء إلى مفتن فقال له يا شيخ عندي سؤال وأنا على المذهب المالكي وأريد أن تجيبني على المذهب المالكي. قال وما هو؟ قال دخلت في الصلاة فأحسست رطوبة في سراويلي ورائحة منتنة، فهل صلاتي صحيحة؟ هل أستمر في صلاتي؟ فقال له رحمك الله لقد خريت على المذاهب الأربعة. هو يبحث عن المذهب المالكي وقد شم رائحة منتنة والسراويل مبلولة ويريد على المذهب المالكي، هذا هو التقليد. فمثل هذا يبين له الدليل ولا يدل على الخطأ. قال رحمه الله ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. هذا البيت فيه نظر، فيه نظر، لأن يقصد بطه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ولا بغير دليل؟ قوله دليل، كيف يقال بغير دليل؟ قوله دليل لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا فيه نظر. وقيل لأن لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، وهذا هو الصواب، لأنه حجة ولأنه مورد الشرع ولأنه لا ينطق عن الهوى، فقبول قوله حجة ولا يقال تقليد بل يقال اتباع. قوله طه سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ياسين أيضا، بل هي حرفان من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى ولكن لها مغزى. من الذي قال هذا قبل العثيمين؟ الحروف المقطعة لها مغزى، شيخ الإسلام في تفسيره، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالحروف التي أنتم تقولون بها. المهم الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو تقليد أو اتباع؟ لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه تقليدا؟ الجواب إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة، وفرق بين قولهم من غير ذكر الحجة وبين قولهم من غير دليل، ما الفرق بين الأمرين؟ الأول قد يكون عالم وعنده حجة لكن ما ذكرها، والثاني من غير دليل ما عنده دليل. قال صح أن نسميه تقليدا، وهذا ما ينطبق وليس بصحيح، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة. طيب الحكم هو الحجة، قال بعض أهل العلم قوله هو الحجة، فما يحتاج أن يذكر حجة من القرآن، بل قوله حجة. ولا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يعترضوا على قوله برأي ولا قياس ولا إجماع ولا شيء من ذلك، فذكر الحكم هو الحجة. فعلى كل لا يقال له تقليد أبدا، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم واجب القبول وحكمه واجب القبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا، لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا اللسان إلا حق، وأشار إلى لسانه. ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لغيره وليس متبوعا، وهذا قول باطل. فقد قرن الله عز وجل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعته سبحانه وتعالى، لأن ما جاء به وحي من الله عز وجل. ونكون بهذا قد قطعنا شوطا ولم يبق إلا القليل.